بعد الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه قراءة من كتاب متن صحيح البخاري نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له والسامعين وفي الدرس الثامن والعشرين بعد المائتين قال الإمام البخاري رحمه الله باب الحمى من فيح جهنم حدثني يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
عبد الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عبد الله بن وهب يروي عن مالك بن أنس الإمام أبو عبد الله عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر أبي عبد الرحمن نعم
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء قال نافع وكان عبد الله يقول اكشف عنا الرجز حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر
وهو القعنبي روي موطأ الإمام مالك كان له قصة في هدايته مالك الإمام مالك بن أنس عن هشام من هو الاستوائي هشام بن عروة نعم عن فاطمة بنت المنذر نعم
عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء
أن كان رسول الله
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء
نعم
حدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام أخبرني أبي
بن سعيد القطان هشام نعم. ابن عروة أبوه عروة بن الزبير يروي عن خالته عائشة نعم.
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فوح جهنم فبردوها بالماء
قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى الحمى هكذا بألف مقصورة في آخرها قال سماحة شيخنا الحمى الحارة تبرد بالماء أما الحمى الباردة فلا تدخل في هذا لعل في نوعين من الحمى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قال الخطابي أي في الرد على من حمل حديث الحمى على الاغتسال من أين حملت الأمر على الاغتسال وليس في الحديث الصحيح قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله الاغتسال ليس بشرط وإنما يستعمل على وجه ينفع المريض إما بالرش أو بتوجيه الأطباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوها بالماء ولم يفصل وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري أيضا وإنما في الحديث الإرشاد إلى تبريد الماء بالحمى إلى تبريد لعله تبريد الحمى بالماء فإن أظهر الوجود أو اقتضت صناعة الطبي أن انغماس كل محموم في الماء أو صبه إياه على جميع بدنه يضره فليس هو المراد وإنما قصده صلى الله عليه وسلم استعمال الماء على وجه ينفع فليبحث عن ذلك الوجه ليحصل الانتفاع به انتهى كلامه قال سماحة شيخنا رحمة الله عليه وعلى درجاته في عليين فما كان نافعا بالتجارب أو بتوجيه الأطباء عمل به يعني إذا قال الطبيب أن هذه الحمى الحارة يستعمل فيها الماء بالاغتسال أو برشه على البدن هو نافع بإذن الله نعم
باب من خرج من أرض لا تلائمه حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن ناسا أو رجالا من عقل وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام وقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبراع وأمرهم أن يخرجوا فيه
يعني إبل وراع نعم
وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها فانطلقوا حتى كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم وأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم.
نعم وسمر العين وهذا على سبيل القصاص وإلا فالتمثيل حتى بالكافر لا يجوز وقيل هذا منسوخ أما قطع اليد لأنهم مفسدون في الأرض والصواب في قوله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله في حد الحرابة ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أن هذا هل هو على التخيير أم يمكن الجمع بين الثلاثة أن يقتلوا لمن قتل أو يصلبوا ويصلب كذلك إذا صلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم إذا سرقوا أم أنه يمكن فعل الثلاثة أم أن هذا يرجع فيه إلى ولي الأمر الصواب القول الثالث يرجع فيه إلى ولي الأمر نعم هذا حد الحرب وهو حد عظيم في حماية المجتمع من المفسدين في الأرض وغالبا ما يظهر هذا الإفساد في عهد الفوضى واضطراب الأمن يظهر هؤلاء المفسدون الذين يقطعون على الناس طرقهم وسبلهم وهذا من أعظم أسبابه أو أول أسبابه ذهاب السلطان أو الافتيات على السلطان والخروج عليه ترى قطاع الطرق يكثرون أما طالما أن الأمن موجود فإنهم يهربون ويبعدون عن طرق الناس وسبلهم صلى الله السلامة والأمان الأمان والأمن نعمة عظيمة لا يشعر بها إلا من فقدها أو رأى من فقدها انظروا إلى ليبيا انظروا إلى سوريا انظروا إلى اليمن وما وقع فيها من فتن بسبب اضطراب الأمن هناك فتن عظيمة جدا وماذا ينفع المال وماذا ينفع المال إذا لم يكن عندك أمن كيف تصلي تذهب للمسجد وما تقتل داخل المسجد الخارج الآن يقتلون داخل المساجد يقول أننا سنرد على حادث نيوزيلندا بقتل إما في السعودية أو ليبيا أو مصر سبحان الله ما علاقة هذا في أحد المساجد ما علاقة هذا بذلك صارت مشرقة وصرت مغربة شتان بين مشرق ومغربي ترد على أحد الكفار الذي قتل المسلمين بقتل المسلمين في أحد بلاد المسلمين سبحانك هذا بهتان عظيم وصدق الله إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور نعم
باب ما يذكر في الطاعون
كما قال الإمام أحمد رحمه الله ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين وربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار أولا يظنون أنهم على هدى مستنير وإنما هم على ضلال بعيد والعياذ بالله نعم
حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم بالطاعون
لعله سعد بن أبي وقاص نعم
إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فقلت أنت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره قال نعم حدثنا عبد الله بن يوسف
قال والد إبراهيم المذكور
سعد بن أبي وقاص إبراهيم هو ابن سعد بن أبي وقاص نعم
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغى لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس فقال عمر ادعوا للمهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام.
فيه استشارة العلماء وأهل الفضل من السلطان إذا وقع أمر عظيم يستشار العلماء، وهذا من توفيق الله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، توفيق الله للسلطان ولأصحاب الإمارة أن يستشير العلماء، وهذا واقع ولا ليس بواقع؟ لما وقع في بلاد الحرمين هذا، وكان سماحة المفتي عبد العزيز ابن عبد الله بن محمد آل الشيخ على يمين الملك سلمان وعلى يساره العلامة شيخنا صالح الفوزان، هل وقعت ثورات هناك؟ مع أن فحول الثورات ومنظري مع أن منظري الثورات سلمان وسفر وعائض، لو أنه هؤلاء هذا المثلث خطير جدا، ومع ذلك الحمد لله ما قام الثورة، جمع المفتي العلماء وخصوصا من ذكرته ألفا واستشاروا ماذا نفعل في هذا، ايش نفعل مع هؤلاء، فأجابوا، فهذا من توفيق الله. قامت الثورات جنوب السعودية، يعني شرقها مصر وغربها وشمالها سوريا واليمن، يعني من كل جانب حدث الثورات، وصدق الله أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله ووقعهم في أمن وأمان. واستشارة العلماء شيء طيب من ذوي السلطان. نعم.
وأخبرهم
أن أهل ولاة أمور المسلمين في كل مكان لأخذ بطالة من أهل العلم الصادقين. نعم.
وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا، فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه.
قد خرجت هكذا ولا خرجنا؟
خرجنا
وفي نسخة بالجمع خرجنا. نعم.
عندي بالشام
لا بأس، وقال الشام والشام الوتأث. نعم.
وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي الأنصار، فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبح عليه. قال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان
قدر الله الذي هو كوني، قدر كوني، إلى قدر الله الشرعي وهو الأخذ بالأسباب في النجاة والدعاء ونحو ذلك، فقدر الله يدفع بقدر الله لا بأس بذلك، قدر الله الكوني نزول الأمراض والأسقام والأوجاع وعدم نزول الغيث والمطر ونحو ذلك يدفع بقدر الله الشرعي وهو الدعاء، وعلى حسب قوة الدعاء كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، إما أن يكون الدعاء أقوى فيدفع البلاء، وإما أن يكون البلاء أقوى فينزل ويصيب، وإما أن يعتلي جانب بين السماء والأرض إلى يوم القيامة، على حسب قوة الدعاء العبد. ما
أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس
خصبة أم خصبة؟
خصبة.
ها؟
الصد مكسورة.
لا بعدها يا ولا باء؟
لا باء بعدها باء.
وفي نسخة خصبة. نعم. ما أخري على سماحة شيخنا خصبة. نعم.
والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟
قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته.
فكان الحق هنا مع من؟ مع أبي عبيدة ولا مع عمر؟ مع عمر لا شك. هذا على جواز اختلاف الكبار من هذا العلم أنه لا مانع، لا مانع، لا يذم في هذا ولا يذم في هذا، لا يطعن في هذا ولا يطعن في هذا، إنما يحترم الجميع ويؤخذ بقول من كان أقرب للدليل، متبع للدليل يؤخذ بقوله مع التماس العذر للآخر. نعم.
فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي في هذا علما.
وهذا فيه جواز التكلم بالعلم، وأنه لا مانع أحيانا، أحيانا لا مانع بإظهار ذلك، وأن هذا ليس من الرياء، كما قال عثمان لمن للثوار، وكان من مصر مع الأسف الذين قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، أولست أنا الذي اشتريت بئر الرومة؟ أولست أنا الذي جهزت جيش العسرة 300 بعير بأحلاسها وأقتابها؟ أولست كذا؟ أولست كذا؟ ولكن إن شاء الله أن يقتلوا. وقال قد فتح داره ومنع الحراس أن يدفعوهم، اجتهاد منه رضي الله عنه وغفر الله له، لأنه اشتاق إلى، كان قد رأى رؤيا، أفطر عندنا غدا يا عثمان، فأصبح صائما وأفطر ومات في نفس اليوم رضي الله عنه، وبقي صائما ومات في نفس اليوم رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل أن هذا ما فعل الثور عثمان رضي الله عنه. نعم. فقد يختلف أهل الفضل ولا يصح التنازع، لا يصح التنازع على اختلافهم. نعم.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف.
قال سماحة شيخنا رحمة الله عليه وورثه الله الفردوس الأعلى من الجنة، هذان الحديثان يدلان على أن الوباء إذا وقع في أرض فلا يخرج منه، يعني توكل على الله سبحانه وتعالى، فلا يخرج منه ولا يقدم عليه إلا إذا خرج لحاجة غير الفرار. وفي هذا الحديث دل على أهمية الشورى وأمرهم شورى بينهم، وهذا هو الواجب، الأخذ بالدليل. وإذا وقع أمر استشار أهل البصيرة.
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر أن عمر خرج إلى الشام، فلما كان بسرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه.
كما سبق لا مانع من إظهار العلم في هذه الحالة، اختلف اثنان أمامك ولم يذكر دليلا وأنت عندك الدليل ولم يصلهم الدليل، قل أنا عندي في هذا دليل، ومع ذلك تعتذر لهما. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس، خلاص عند حدثنا أوقف انتباه، لا تتكلم بعدها فتهلك. قل سمع وطاع لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك.
حسبك. نعم. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نعيم المجمري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون.
نعم. هذا في فضل سكن المدينة، مدينة النبوية، مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يدخل المسيح الدجال، على أنقابها ملائكة معهم سيوف، فإذا جاء ليدخل منعه. وأما المنافقون فيها والكفار فترجف المدينة 3 رجفات وتلقيهم خارج المدينة يتبعون الدجال لعنه الله، ولا الطاعون. كذلك الطاعون لا يدخل المدينة. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال حدثتني حفصة بنت سيرين قالت قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه يحيى بما مات قلت من الطاعون قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم.
يعني الطاعون المطعون سبع شهداء دون شهيد المعركة منهم المطعون يعني الذي ليس المطعون بالسكين أو شيء وإن المقصود المطعون يعني أصابه داء الطاعون ولعل أشبه الداء به هو سمى ماذا في زمننا الجدري هذا المرض ينتشر جدا بين الناس. نعم.
قال حدثنا أبو عاصم
المطعون شهيد الذي مات بداء أي داء في البطن هو شهيد هذا من رحمة الله بهذه الأمة والحريق شهيد والقريق شهيد كل هؤلاء شهداء دون شهيد المعركة ولكنهم يعاملون في الدنيا معاملة الشهيد أو غير الشهيد غير الشهيد يغسلون ويكفنون ويصلى عليه أما الشهيد فإنه لا يغسل ولا يكفن يدفن في ثيابه فيها الدم يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك هل يصلى عليه أم لا ها؟ خلاف كبير والأظهر الله أعلم أنه لا يصلى عليه ولا يصلى عليه الظاهر أنه صلى على قتل أحد ولا لم يصلي ترك الصلاة ومن ترك الصلاة في قتل أحد لا يحضرني جيدا يعني في بذل فعل شيئا وفي واحد فعل شيئا آخر لا يحضر الآن تحقيق هذا أنظر كلام اللجنة في هذا صلى على الشهيد وأما الحاج والمعتمر يغسل ويكفن ويصلى عليه ولا لا
يغسل
نعم لكنه لا يكفن إلا في الإزار والرداء وهل يغطى رأسه عندما يموت لأنه صار ميت أن يغطي وجهه ورأسه لا تخمروه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا يوم القيامة يبعث يقول لبيك اللهم لبيك صلى الله من فضلك شيء عظيم شيء طيب آخر يبعث يغني أنه ما تعالى الغناء والموسيقى وهذا يبعث يقول لبيك الله يخرج على أرض المحشر لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ومن مات هو يدرس العلم يبعث على هذا يبعث المرء على ما مات عليه وغالبا كما ذكر مثل عادة الله عز وجل في خلقه أن من عاش على شيء مات عليه الذي يعيش للدنيا يموت على الدنيا ويكون في إرهاق شديد والذي يعيش ويبذل نفسه لله عز وجل في سبيل الله فإنه يموت وهو في هذا أيضا هذا من عدل الله تبارك وتعالى. نعم.
ذكرت فيها قولين شيخنا في الصلاة الشهيد.
نعم.
القول الأول قلت يجوز والقول الثاني قلت لا يجوز لأن الصلاة شفاعة والشهيد هو شافع.
طيب يعني قلنا أيهما نسخ الآخر؟ آخر الفعلين من رسول الله.
عدم الصلاة.
عدم الصلاة. نعم. أظهر هذا الذي يعني كأنه أظهر في ذهني لكن نراجع المسألة أيضا. يعني كأنه نسخ الصلاة عليه. نعم.
في حديث شفنا بأنه صلى على شهادة
ها؟
في حديث أنه صلى على
شهادة أخرى صلى على شهادة أخرى ولا ترك الصلاة؟
صلى عليه صلى على شهادة
أخرى صلى على شهادة أخرى؟
نعم كبر على شهادة
أخرى يبقى إذن هذا هو الناسخ يعني لو كان قد ترك الصلاة عليه في بدر ثم صلى عليه في أحد نعم
شيخ
نعم لجنة ماذا الفصل
نعم ذكرت اللجنة الدائمة في الجزء الثاني عشر على صفحة 26
رئاسة
برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال حيث تعلمون أن قواتنا قد تشتبك مع العدو أو تتعرض لهجوم لا سمح الله فيكون هناك شهداء منا وموتى سواء من العسكريين أو من المدنيين
لا سمح الله على سبيل
الدعاء
الدعاء
أو حتى من العوائل كالنساء والأطفال لذا نرى ضرورة معرفة الشهيد من غيره حيث أن الأمر قد يلتبس علينا خاصة إذا حصل الهجوم على المدن الآهلة بالسكان أو القواعد العسكرية التي تحتوي على موظفين ومدنيين وعوائل ليسوا بمقاتلين أو كانوا عسكريين لكنهم قتلوا في مقار لأعمالهم بطريقة غير مباشرة من قبل العدو كأن يموتوا بفعل متفجرات يوزعها عملاء العدو لأنه يترتب على ذلك دفن الميت بملابسه من غير تغسيل ولا تكفين ولا صلاة عليه إن كان شهيدا آمل سرعة الاستفتاء من هيئة كبار العلماء أو لجنة الفتوى بالرئاسة للبحوث العلمية أو غير ذلك للأهمية القصوى لهذا الأمر علما أنني قد حاولت الحصول على أي جواب واضح في المراجع التي لدي ولم أجد راجيا أن تكون الفتوى شاملة للموضوع موضحة الجواب عن كل التساؤلات التي قد تطرأ في هذه المسألة وليس فقط تعريفا اصطلاحيا لمسمى الشهيد وفق الله الجميع لكل خير ونصرنا على كل عدو للدين وحفظ بلادنا من كل سوء والسلام عليكم الجواب الشهداء أصناف كثيرة من جملتهم شهيد المعركة وهو الذي يموت في معركة القتال وحكمه أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه التي قتل وهي عليه بعد نزع السلاح والجلود ونحوها أما بقية الشهداء فكغيرهم من الموتى يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ومن جملتهم من ينقل من المعركة حيا ثم يموت في المستشفى أو غيره ومنهم المقتول ظلما ولهذا غسل عمر وعثمان وعلي وسعد بن معاذ ولهذا غسل عمر وعثمان وعلي وسعد بن معاذ رضي الله عنهم وكفنوا وصلي عليهم ومنهم المبطون والميت بالهدم والغرق وحوادث السيارات وحوادث الطائرات وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عبد الله بن غديان نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
شيخ فوزي مش موجود
لا
تذكرت الكلام بقيت
لكن انظر عندك كتاب تلق ما هو عندك من السالفين انظر الكلام فيه
ولا حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المبطون شهيد والمطعون شهيد باب أجر الصابر في الطاعون قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرتنا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي أخبرتنا أقرأ أخبرته ولا أخبرتنا أنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد تابعه النضر عن داود
أمر بشهادة أحد كل دول حلو في سيابهم الإمام ولم يغسل ولم يصلي عليه
نعم ذكرنا هنا أمر بشهداء أحد فدفنوا بثيابهم ودمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم وإذا جرح في المعركة ثم مات خارج المعركة متأثرا بجراحه فيغسل وغير شهداء الحرب من الشهداء يغسلوا والمحرم يغسل ولا يكفن بل يدفن في إحرامه. هذا الذي كنا في شرح منهج السلف. هنا واحد تعليق على واحد. طيب نعم.
باب الرقى بالقرآن والمعوذات. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة.
هشام هذا الزهري. هشام من؟
هشام بن يوسف الصنعاني.
الصنعاني. عن معمر بن راشد عن الزهري محمد بن شهاب عن عروة ابن الزبير يروي عن خالته. نعم.
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها، فسألت الزهري كيف ينفث، قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح في المسند العاشر على 198 في على نسخة، وفي الحديث التبرك بالرجل الصالح وسائر أعضائه. قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله إن التبرك لا يجوز بغير الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، أما غيره فلا يتبرك به لا من الصحابة ولا من غيرهم. وانظر إلى لمحة العالم الراسخ حريص على جناب التوحيد محافظا عليه. نعم.
باب الرقى بفاتحة الكتاب. ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر
محمد بن جعفر
قال حدثنا شعبة
من الحجاج بن ورد العتكي
عن أبي بشر.
نعم. هو
أبي جعفر بن إياس.
نعم.
عن أبي المتوكل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل معكم من دواء أوراق، فقالوا إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ فأتوا بالشاء فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم.
يعني نصيب. قال سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى وهذا فيه دليل على أن الرقية بفاتحة الكتاب من أعظم أسباب الشفاء، ولكن المقام يختلف بحسب حال الراقي والمرقي من حيث الإخلاص والصدق والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث جواز عن الجعل على الرقية، وفيه رقية المسلم الكافر الذي هذا سيد القوم كان كافرا كما جاء في بعض الروايات، والجعل بل لا بأس باشتراط ذلك، اشتراط جعل معين. قيل إنه سيق لهم 30 رأسا من القلم، فلا بأس بهذا أن الراقي يقول أريد كذا تبلغ لها لا تتصل. سبحان الله.
باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم. قال حدثني سيدان بن مضارب أبو محمد الباهلي
هكذا.
نعم.
عندك وفي نسخة باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب. نعم.
لأن قرأت باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم
الذي بعده حديث من عائشة.
عندي في نسخة هكذا وفي نسخة هكذا. في نسخة باب الرقية باب الرقى بفاتحة الكتاب ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الذي قبله.
نعم.
طيب بعده باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم.
الشروط.
نعم.
الشرط هكذا.
نعم.
كذا في نسخة الشيخ عبد العزيز.
الشروط. نسخة الشروط ونسخة الشرط. نعم.
قال حدثني سيدان بن مضارب أبو محمد الباهلي قال حدثنا أبو معشر البصري هو صدوق يوسف بن يزيد البراء البراء قال حدثني أبو عبيد الله بن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال
سليم من باب يعني من السلامة وهذا من باب التفاؤل والعرب تعرف هذا يسمون الصحراء المهلكة مفازة تفاؤلا نعم
فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق إن في الماء رجلا لديغا أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.
وفي دليل على جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، ولكن هل يشترط أم لا؟ هذا فيه خلاف الرقية، فالرقية يشترط لا بأس أجرا معينا، أما عند تعليم القرآن فقط فالأظهر الله تعالى أعلم بالنسبة لي أنه لا يشترط، ما جاءه يأخذه. أما إن كان سيعلم معه علوما أخرى للقرآن كالتفسير أو التجويد أو نحوه فله أن يشترط، له أن يشترط أجرا معينا. وصورة الأول أن المسجد يجعل راتبا معينا لمن يدرس حلقة القرآن، فمن شاء جاء ومن لم يشاء لا يناسبه لا يأتي. نعم.
باب رقية العين. قال حدثنا محمد بن كثير قال
ماذا؟
باب رقية العين.
طيب بركة، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، نسأل الله أن يجعلنا من السعداء بهذه الدروس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.